هذا أيها الإخوة هو الشريط 17 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
أخذ بعض العلماء من هذا أنه إذا رفع من الركوع أرسل يديه وقال حتى ترجع العظام يعني إلى طبيعته، ومن جملة العظام اليدان، لكن هذا المأخذ مغالاة في التعميم، لأن الكلام على العظام التي تتأثر بالركوع وهي الصلب والورك وما أشبه ذلك. ثم لدينا حديثا أحسن من هذا في الدلالة، وهو ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كلمة في الصلاة يشمل كل الصلاة، لكن من المعلوم أنه يخرج الركوع لأن اليدين على الركبتين، ويخرج السجود لأن اليدين على الأرض، ويخرج الجلوس لأن اليدين على الفخذين. يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده يدخل في العموم. الإمام أحمد رحمه الله قال: إن الإنسان إذا رفع من الركوع يخير. واضح؟ الآن استثناء الركوع والسجود والجلوس من عموم في الصلاة، والعادة أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، هذا هو الغالب، حتى أن بعضهم لم يصحح الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر، وقالوا مثلا إن الرجل إذا قال للشخص له عندي 10 إلا 7 يلزمه 10، لأن هذا الاستثناء غير صحيح. إذا كان المستثنى أكثر فنكون المستثنى واقتصر عليه، قل عندي له 7 دراهم، أما تقول 10 إلا 7 هذا قلب. على كل حال، الذي يظهر لي والذي نعمل به ومشايخنا هو أن ما بعد الركوع كالذي قبل الركوع، إلا شيخنا عبد الرحمن رحمه الله فإنه اتبع في ذلك نص الإمام أحمد وقال: إن الإنسان يخير بين أن يضع اليد اليمنى على اليسرى وأن يرسل، ورأيته يرسل كثيرا. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. لا تتم، ولم يقل لا تصح أو لا تقبل، لا تتم. وفرق بين التعبيرين، بين لا تتم أو لا تصح أو لا تقبل وما أشبه ذلك. حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، أمر الله ابن هارون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا اللي أمر الله. وقوله ثم يكبر، نعم، كما أمر الله تعالى أي ترفع سبحانه وتعالى عن كل نقص، فتعالى في مكانه وتعالى في صفاته. ثم يكبر الله تعالى، وهذه تكبيرة الإحرام، ويحمده ويثني عليه، هذا الاستفتاح. وفيها في هذه الرواية: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. في هذه الرواية هذه رفاعة فوائد، منها أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي به تتم الصلاة، وتمامها هنا يتناول الواجب والمستحب كما سيتبين. ومن فوائدها أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سابقا، ومنها وجوب الترتيب في الوضوء لقوله كما أمر الله، ومنها أنه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجزئ. ما هو الممسوح؟ الرأس. والمغسول الباقي، لأن قوله كما أمر الله، الله أمر بالغسل الوجه واليدين والرجلين، وأمر بمسح الرأس. فلو مسح المغسول وغسل الممسوح لكان غير صحيح، لأنه لم يتوضأ كما أمر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فأما إذا مسح المغسول فلا شك أن وضوءه لا يصح، لأن المسح دون الغسل، ولا يمكن أن يجزي الأدون عن الأعلى. لكن إذا غسل الممسوح فالغسل أكمل. فيقال في الجواب عن هذا: الغسل أكمل، لكن الشرع أكمل، فيجب اعتناق الشرع. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. فإن قال قائل: إن إيجاب المسح في الرأس رخصة، لأنه لو أمر الناس أن يغسلوا رؤوسهم في الوضوء شق عليهم ذلك، في أيام الشتاء المشقة إيش؟ ظاهرة، لأن الشعر سيكون فيه ماء، يحتقن فيه الماء وخطر على الإنسان. في غير أيام الشتاء تحصل أذية، وهي تسرب الماء من الشعر إلى البدن والثياب، فيتأذى بذلك الإنسان. فإذا قال قائل: إن مسح الرأس بدلا عن غسله من باب الرخصة، والإنسان إذا فعل ما هو أعلى من الرخصة فإنه يصح، كما لو صام الإنسان في السفر فله ذلك. فالجواب على هذا أن نقول: هذه الرخصة موافقة تماما لروح الشريعة الإسلامية، وهي التيسير. فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ وامسحوا برؤوسكم، ولا من جهة روح الدين الإسلامي التسهيل والتيسير. وأما الصيام فلولا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في السفر لقلنا: من صام في السفر لم يجزئ، كما قال ذلك الظاهرية. أبو محمد علي بن حزم يقول: لو صام في السفر صام غير صحيح، لا بد يقوم. ولكن هذا القول مردود على قائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا أشكال في هذا. طيب، لو قال قائل: لو غسل ومسح، غسل ومسح، يعني صب الماء على رأسه ثم مسحه كالعادة، هل يجزي أو لا؟ هنا نقول: الخلاف الآن في الصفة. يعتبر ماسحا، لكنه مسح فيه غلو، والمسألة فيها خلاف. من العلماء من قال: إذا غسل بدل المسح فإنه لا يصح. ومنهم من يقول: إن أمر يده على رأسه صح، واعتبر إيش؟ المسح. ولو قال قائل إنه لا صح حتى لو مسح لكان له وجه من أجل المخالفة لمسحه. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى فعل أوامر الله لقوله: كما أمر الله. وهذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يفعل العبادة امتثالا لأمر الله. كثير منا يفعلها على أنها عبادة واجبة فقط، ولا يستشعر حين الفعل أنه مطيع لله عز وجل، وهذه تفوتنا كثيرا، ونحرم خيرا كثيرا بهذا الفوات. عندما تتوضأ إني أنك تمتثل أمر الله عز وجل حين قال اغسل وجوهكم حتى يتم لك الإخلاص والانقياد والذل. أيضا تلاحظ شيء آخر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به حتى تتم لك المتابعة مع الإخلاص. شيء ثالث وهو احتساب الأجر، حساب الأجر، لأن الإنسان إذا توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء، وكون الإنسان ينوي الاحتساب هذا مهم جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. انتبه لهذا، أنك محتسب الأجر على الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى أن تحب الله عز وجل، حيث كنت ترجو هذا الثواب. وما أكثر الذي يفوتنا من هذه الأمور، فنسأل الله أن يوقظنا وإياكم. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد من التكبير، وسبق في رواية أبي هريرة. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي أن يقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءة، يقول يحمد الله ويثني عليه. هل هناك حمد ثناء؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يحمد الله ويثني عليه. قلنا هذا دعاء الاستفتاح، فإنه فيه الحمد والثناء. فهل هذا يرجح أن تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك أم ماذا؟ اختار ابن القيم رحمه الله أنه يرجح، وقال إن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك أرجح من الاستفتاح بقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وذكر نحو 10 أوجه تدل على رجحان هذا، ذكره في زاد المعاد، لكنه غير مسلم، لأن حديث اللهم باعد أصح بكثير من هذا، قد أخرجه الشيخان وغيرهما. والراجح في هذا أن نعمل بهذا تارة وهذا تارة، فتارة نقول في استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي بعض الأحيان نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فلو قال قائل أفلا يمكن أن نجمع بينهما؟ فالجواب لا، لا نجمع بينهما، لأن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقول بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد إلى آخره. ولو كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا ذكره، والباقي شرح الدرس القادم لئلا نظلم الموفق رحمه الله. نعم.
لو أن إنسان غسل اللصقة بالذنب،
نعم،
سواء ناسيا أو متعمدا،
نعم، هذه لا بأس به، لأن الأصل في اللصقة هو الغسل. طيب الكافي يا جماعة، ها السيرة. طيب إذا كان الرجل، نعم نعم، ما يستطيع أن يقول اللهم لك الحمد؟
هذا الشيء وارد في الاستفتاح.
نعم،
الشيء وارد في الاستفتاح.
إذا كان ما يعرف أي شيء يحمد الله ويثني عليه
مطلقا،
مطلقا. نعم،
من زاد على ذلك
فقد تعدى أو أساء وظلم،
على أنه
يحرم غسل الرأس مع مدح. لا، من زاد على ذلك في العدد، لا حديث توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك. نعم،
هل يقال أن الحديث رفاعة فيه إجمال من حيث قوله كما أمر الله بحيث المضمضة والاستنشاق؟
المضمضة والاستنشاق يا رجل داخلة في غسل الوجه؟ هل أنفك في رأسك من الخلف؟ أجب.
لا.
وفمك كذا يدخل فيها، وداخل الأنف والفم في حكم الظاهر. ولذلك لو أن الإنسان تمضمض وهو صائم لم يبطل صومه.
لكن الشيخ الحدة التي الاستنشاق والاستنثار
يعني داخلة في غسل الوجه لا إشكال عندنا بهذا ولا يحتاج أن نصل عليها. ولهذا لما قال الفقهاء غسل الوجه قالوا ومنه أي من غسل المضمضة والاستنشاق. كيف يا شيخ إلى الكبر أو خمس دقائق. نعم
شيخ أحسن الله إليكم. ليتوا في يعني بعض العلماء يقولون أن ترتيب ترتيب يعني في أداء الوضوء سنة ليس بواجب. بمعنى لو واحد يعني بدأ وضوء من الرجلين ثم انتهى يعني بالكراس يعني يزيه
يعني لو غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يجزئه؟
قالوا لأن هذا يجزئه
يجزئه
أنه يعني فقط يعني شيخ أنه يعني فاته سنة هي ترتيب لأن ما ورد أن النبي صلى الله عليه
وسلم يتوضع قلبه رتب إذا ورد على عين والرأس على أنه لو ورد كان في احتمال انه نسى لكن الاصل عدم النسيان لكن ما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حين اقبل على الصلاه ابدا بما بدا الله به. ارايت لو بدا من المروه وقال الامر على سبيل الاستحباب اجب نعم خلاص الحمد لله.
طيب شيخ لو هذه فعل مثل هذا الوجود
نعم ربما نقول إن الترتيب يسقط بالنسيان لأن هذا إخلال بصفة لا بذات. يعني الإنسان لو نسي ركنا لازمه أن يأتي به لكن هذا لا. يعني لو قيل بأنه يسقط بالنسيان كما قال به بعض العلماء لكن الأمر أسهل. من وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الروايات التي ساقها ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في حديث المسيء في صلاته. انتهينا إلى قوله فإن كان معك قرآن فاقرأ. وكلمة إن كان معك قرآن فاقرأ مطلق فيحمل على المقيد وهو أن الواجب أن تكون القراءة بفاتحة الكتاب. وقوله وإلا يعني وإلا يكون معك القرآن فأحمد الله يعني قل الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. هذا البدل الآن هل يساوي المبدل منها أو لا؟ الجواب لا يساوي آية وبعض آية من الفاتحة. ولهذا نقول البدل لا يشترط أن يكون مساويا للمبدل منه. انظر إلى الصيام في كفارة اليمين كم؟ 3 أيام والإطعام 10 مساكين. طيب فلا يشترط أن يكون البدل مساويا للمبدل منه وسيأتي شرف الفوائد. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله الواو الجمع يعني اقرأ بالأمرين لفاتحة الكتاب وبما شاء الله الواو الجمع يعني اقرأ بالأمرين لفاتحة الكتاب وبما شاء الله. أم الكتاب هي الفاتحة وسميت أما لأن الأمة ما يؤول إليه الشيء ويقصد ولهذا سمي كتاب الأعمال إماما كما قال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لأنه يقتدى به. أم الكتاب الفاتحة جميع معاني القرآن الإجمالية تشتمل عليها الفاتحة ففيها حمد وثناء وربوبية وألوهية وعبادة وأخبار الأمم السابقة بالإجمال وأحوال الخلق ينقسمون إلى 3 أقسام. قسم أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به وقسم غضب الله عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود وقسم أرادوا الحق فضلوا عنه كالنصارى. المهم أنها أعني فاتحة الكتاب جمعت المعاني التي جاء بها القرآن. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين فإنه أتى فيه بالعجب العجاب حول الكلام على الفاتح وما تضمنته. ولابن حبان ثم بما شئ بدل بما شاء الله، والمعنى واحد، لأن ما شاءه الله لا بد أن يشاءه العبد، لأن ما شاءه الله لا بد أن يشاءه العبد، وما شاءه العبد فقد حصل بعد مشيئة الله، فهما متلازمان. هل نحن أخذنا فوائد الحديث من الأول؟ طيب، في فوائد الحديث، أولا الرد على الجبرية، الرد على الجبرية لقوله إذا قمت، فأثبت للإنسان قياما بإرادته، ومن وجه آخر فأسبغ الوضوء، فيه رد على الجبرية، لأننا لو قلنا إن الإنسان مجبر على عمله ما صح أن نأمره بشيء، لأننا إذا وجهنا إليه أمرا بشيء وهو مجبر صار هذا من تكليف ما لا يطاق. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله أسبغ الوضوء ثم، وهو كذلك، وإسباغ الوضوء يعني إكماله، وهو نوعان: إكمال واجب وهو أن يقتصر فيه على مرة واحدة مرتبا، وإسباغ كامل وهو أن يأتي به مرتين أو ثلاثا. فقد جاءت السنة بمرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وعلى وجه مختلف. جاءت السنة أن يغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين، ورجليه مرة. فليفعل الإنسان هذا وهذا لتحصل له السنة على جميع وجوهها. فإن قال قائل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل من الجنابة، فالجواب أن الغسل من الجنابة بالنسبة للحدث الأصغر، بالنسبة للوضوء، قليل نادر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم على الكثير الغالب. ونحن نعلم من طريق آخر أنه لابد لمن قام إلى الصلاة أن يغتسل من الجنابة كما في الآية الكريمة: إن كنتم جنبا فاطهروا. ومن فوائد الحديث وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة. والقبلة إن كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة شرفها الله وجب أن يستقبل عينها، وإن كان لا يمكنه ذلك استقبل الجهة، حتى لو كان في المسجد الحرام، إذا كان لا يمكنه فليتحرى الجهة وليصلي إليها. وكان الناس يعانون في المسجد الحرام من تحري الاتجاه إلى الكعبة، لكن الرئاسة العامة للحرمين بارك الله فيهم جعلوا الآن خطوطا في الأماكن التي ليس فيها بلاط متجه للكعبة، من أجل أن يكون التحري منضبطا. ويسقط استقبال القبلة في ثلاثة أمور، في ثلاثة أحوال يسقط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال أو في على الأصح في ثلاثة أحوال: العجز، ودليل ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يتجه فيسقط عنه الاستقبال. الثاني الخوف لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والخائف إذا كان هاربا لا يتسنى له أن يقف ليستقبل القبلة لأنه عجب، لأنه خائف، لو وقف أدركه العجب، لو وقف إذا كان هاربا من نار أدركته النار، لو وقف إذا كان هاربا من واد أدركه الماء. المهم الخائف. الثالث النافلة في السفر، النافلة في السفر فإنه يسقط استقبال القبلة ويتجه الإنسان حيث كان وجهه. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، والأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، فإن لم يفعل فلا حرج. هذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أحوال يسقط بها استقبال القبلة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير، التكبيرة الأولى، لقول يا محمود لا، الحديث بين يديك الآن، من يعرف؟ يقوله فكبر، يقوله فكبر يعني قل الله أكبر. هذه التكبيرة لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها، لو وقف واستشعر عظمة الله عز وجل وقال الله أجل الله أعظم فإن ذلك لا يجزئ، لا بد أن يأتي بالتكبيرة. والتكبيرة لها شروط، إن شئتم ذكرناها وإن شئتم تركناها. مذكورة؟ الحمد لله. طيب، أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ ولا يجزئ غيرها إلا لإنسان لا يستطيع. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قيل إنها سنة وقيل إنها واجب، والقائلون بأنها واجب يستثنون تكبيرة واحدة وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا، فهنا يكبر الإحرام قائما وإذا أهوى إلى الركوع فالتكبير في حقه سنة. وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد فاكتفي بإحداهما وهي تكبيرة الإحرام، ولأن الإنسان يأتي في الغالب مستعجلا فلا يتمكن من التكبيرة فصارت في حقه غير واجبة. من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة ما تيسر من القرآن بعد التكبيرة. بعد التكبيرة لقوله فكبر ثم اقرأ، وعلى هذا لو قرأ قبل أن يكبر فقراءته غير معتد بها، إن لابد أن يكون القراءة بعد دخوله في الصلاة لقوله ثم اقرأ ما تيسر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من قراءة، والقراءة لا بد من عمل، لا بد فيها من عمل، وهو تحريك الفم والشفتين. وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح، يعني لو أمر القرآن على قلبه فإنه لا يصح لأنه لم يقرأ. ولهذا نقول إن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله الحافظ لا بد أن يقرأها بالنطق، فلو أمرها على قلبه لم تنفعه. وهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي أن يبين الحروف؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال لا بد أن يسمع نفسه، ومنهم من قال النص عام، فإذا نطق بالقرآن مبينا للحروف فإنه يكفيه، وهذا القول أقرب للصواب. أقرب للصواب لأنه يصدق عليه أنه قرأ، ولأننا لو قلنا إنه يشترط أن يسمع نفسه لم فتح على الإنسان باب الوسواس وصار يقول هل أنا أسمعت نفسي أو لا، ثم إن رفع صوته زيادة شوش على الناس. فالراجح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهل نقول هذا في كل قول اعتبر فيه النطق أنه لا بد أن يسمع نفسه أو لا؟ مثل لو طلق الإنسان زوجته وقال زوجتي طالق بكلام لم يسمعه لكنه نطق به، فهل تطلق أو لا؟ نقول أما على قول بأنه لا يشترط في القول إسماع النفس فإنها تطلق، وأما على القول بأنه يشترط إسماع النفس فقالوا إنها تطلق أيضا، تطلق احتياطا للطلاق، وأوجبنا إسماع نفسه في القراءة احتياطا للركن أن يأتي به. والقول الراجح في الأمرين أنه لا يشترط إسماع نفسه لا في الطلاق ولا في القراءة، لكن لو طلق وسواسا، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يصاب بالوسواس في الطلاق وطلق لكن بغير إرادة، هل يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق لأنه مغلوب عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. من فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشريعة الإسلامية التي أسأل الله أن يتوفاني وإياكم عليها، كلها يسر، ولهذا قال ما تيسر معك من القرآن، وهكذا كل أوامر الشريعة على هذا الأساس، مبنية على هذا الأساس يا أخوان. اسمع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واسمع قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، واسمع توصية النبي صلى الله عليه وسلم رسله الذين يبعثهم إلى دعوة الناس، يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن تأمل الشريعة وجدها مبنية على ذلك، إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها ميسرة، إن جئت الأوامر حين الصعوبة تجد أنها تيسر والحمد لله. فإن قال قائل هل يقرأ القرآن بلغته أو باللغة العربية؟ فالجواب باللغة العربية، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ القرآن إلا إذا أداه باللغة العربية. أفهمتم؟ اقرأ ما تيسر من القرآن، اللغة غير العربية ما تسمى قرآنا. فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع إلا لغته، نقول الحمد لله يأتي بدل القرآن بالذكر الذي ذكر في أثناء هذا الحديث، احمد الله وكبره وهلل، لأن الذكر لا يشترط أن يكون باللغة العربية. فنقول أنت عاجز عن الفاتحة اقرأ بلغتك، نعم هلل واحمد وكبر بلغتك. من فوائد هذا الحديث أن الذي يلي القراءة الركوع ثم ركع، فلو سهى واستفتح ثم ركع ثم قام وقرأ الفاتحة فإن ذلك لا يصح، بل عليه أن يعيد الركوع مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب هذه الأركان بثم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع والطمأنينة فيه لقول اركع، وسبق لنا تعريفه ومقدار الواجب منه، وكذلك مقدار الواجب من الطمأنينة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع لقول ثم ارفع، وهل يشترط قصد الركوع أو لا؟ أنا قصدي وهل يشترط قصد الرفع من الركوع أم لا؟ الجواب نعم يشترط. وعلى هذا فلو أن إنسانا كان راكعا ثم سمع وجبه يعني سقوط شيء ثم فز قام، هل يعتد بهذا القيام أو لا يعتد؟ قام يا جماعة، قال الحمد لله أنا قمت خلاص يكفي الركوع اللي مضى. فالجواب أنه لا يكفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص ثم ارفع فلا بد من إرادة الرفع ونية الرفع. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من القيام التام بعد الركوع لقوله حتى تعتدل قائما، والفضل الأخرى حتى تطمئن. فلو رفع قليلا من الركوع وهو منحني لم يجزئ، اللهم إلا أن يصيبه شيء ما يستطيع أن يستقيم، فهنا نقول اتق الله ما استطاع، لأنه أحيانا يصاب الإنسان بما يسمى بشد العصب ما يستطيع ينهض، فنقول اتق الله ما استطاع. ومن فائدة هذا الحديث وجوب السجود بعد الرفع من الركوع لقوله اسجد، وهذا مطلق، لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بد من السجود على سبعة أعضاء: الجبهة ويتبعها الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وبأيهما يبدأ، أبي الركبتين أم باليدين؟ الحديث هنا ما ليس في شيء. فإذا رجعنا إلى الأصل بقطع النظر عن ورود السنة، رأينا أن الترتيب الجسدي أن يبدأ بإيش؟ بالركبتين، يبدأ بالركبتين ثم بالكفين ثم الجبهة مع الآن، وهذا هو المطابق للحالة الطبيعية، وهو أيضا المطابق للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يبرك ليش؟ يبدأ بعيش باليدين، هذا معروف، هذا معروف، يبدأ باليدين، كل إنسان يشاهد البعير إذا برك يبدأ بيديه، فينحط مقدم جسمه قبل مؤخره. وقد جاء في نفس الحديث المذكور وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذه مفرعة على ما سبق. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا، منهم من أخذ بآخر الحديث ومنهم من لم يأخذ به، وقال الأصل في الحديث الجملة الأولى، وهي المطابقة أيضا للأحاديث الأخرى مثل إذا سجل أحدكم فلا يفرش يديه افتراش السبع، وقالوا العمل على الجملة الأولى. فماذا نصنع في الجملة الثانية؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنها منقلبة على الراوي، وقال إن انقلاب الشيء على الراوي لا ليس بغريب، وذكر لهذا أمثلة في نفس زاد المعاد، وصدق رحمه الله أنها منقلبة عند التأمل، لأنه إذا قال لا يبرك كما يبرك البعير كان الذي يتوقع السامع أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن قال وليضع يديه. حاول بعض الإخوان الذين يقولون إنه يضع اليدين قبل، وقال إن ركبتي البعير في يديه، فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه، وهذا واضح لمن تأمله. فتقديم الركبتين إذن موافق للترتيب الطبيعي في البدن، وهو أيضا موافق للسنة، أي الركبتين، وهو كذلك. طيب نمشي ولا أسئلة؟ نعم أسئلة. طيب
إذا دعا بلغة ويقبل اللغة
العربية وهو يحسن، نعم لا يصح، أي نعم، لأن تركها واجب، إذا كان جاهل لا أظن إن شاء الله. لا
شوفنا
بالنسبة
أن يد البعير
من
قصر، يعني
من
أقصر،
نعم
منها
ثم بعدها الركبة.
نعم.
ثم بعدها العظم.
نعم.
فالتقسيم هذا لو قال أن أصل يدي البعير على الأرض.
نعم.
يدي البعير على الأرض. ثم بركة على ركبته. هذا من الأمور التي يريدونها ليقولون من قول الحق.
لا ما بصحيح. ما بصحيح. حتى الإنسان الآن رجليه على الأرض، هل نقول الذي وجهه على الأرض أنه بدأ بالسجود على رجليه؟ ما نقول. نعم. ها؟ نعم. السبع ولا سبعة؟
سبعة.
سبعة. نعم.
إذا رفع يد أو كف مثلا ناسيا فما حكم السجود؟
نقول إذا كان رفع العضو في أكثر السجود فالسجود غير صحيح. أما إذا كان في جزء من السجود كما لو مثلا حك أو شيء، نعم، أو دبى عليه حشرة ونفض رجله، فهذا لا بأس به. العضو بالأكثر ناسا أو جاهلا، لأن الركن لا يسقط بالجهل.
تطلب ركعة الله؟
لا ما تطلب ركعة الله. نقول يعيد السجود، يقوم ثم يعيد السجود على وجه صحيح. هل
ما ترتب على العمل الصالح؟
نعم.
وجهل الإنسان ما ترتب
عليه؟ نعم.
يكتب له ذلك؟
وهذا محل إشكال. يعني إذا رتب على العمل الصالح ثواب وفعله الإنسان على أنه مأمور بذلك دون أن يحتسب الأجر، هل يكتب له الأجر أو لا؟ هذا محل إشكال. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فنص على الاحتساب. ويعارض هذا أن النصوص مطلقة، من فعل كذا فله كذا، ولم يذكر الاحتساب. لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أنه وهو الكريم الجواد أن يكتب له ما رتب على ذلك وإن لم يعلم به.
شيخ السلام عليكم، قولوا يعني ثم اقرأ ما تيسر من أكمل القرآن، ما هو قدر يعني تيسير في قراءة القرآن شيخ؟
إيش؟
قدرة التيسير.
قد إيش؟
قدرة التيسير
المتيسر. الفاتحة واضحة، إذا لم يعرف الفاتحة وعرف شيئا من القرآن فيقرأ بعددها من الآيات والكلمات.
ينقرب على يعني القرآن يعني فاتحة الكتاب ثلاثة آيات.
نواهي قراءة
صدقة
كتبها
ثلاثة
آيات
ثم ركع
أجزاءه. إذا قرأ الفاتحة معلومة
ندخل يا شيخ بعضها فقط.
يعني ما يعرف إلا بعض الفاتحة.
عرف شيء
لا يعرف إلا بعض الفاتحة يقرأ ما عرف. يعني يعرف إلى إياك نعبد وإياك نستعين.
شيخ
ليس
جزء من الفاتحة يعني ما
تسمى
من القرآن؟
لا لا، الفاتحة لا بد من قراءتها كاملة، لا صلاة إلا من المقرب بفاتحة الكتاب. نعم.
يقتل بها سورة هنا.
هذا بين في بعض الألفاظ نفس الحديث في بعض الألفاظ من روايات أخرى أنها أم الكتاب. لكن هذا الرجل جاهل فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ ما تيسر. وهذا الفهم الذي أنت أردته فهمه بعض الناس بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال: أنا ما تأثر لي من الهدي إلا ضأن ليس له إلا ثلاثة أشهر، إلا ثلاثة أشهر أو شهرين أو بعير لها سنتين. ما هو صحيح هذا، لأن لا بد من شروط مبينة في الشرع. نعم يا سليم.
الإبل اللي إحنا أهل الإبل اللي إحنا طلعنا عليه المشيخ ما يسمون الكبر بعيد في الأربعة اللي هنا ركب. الأولات اللي في اليدين يسمونها ركب.
ركب.
واللي في الرجلين الخلافيات ما يسمونها ركب.
ما يسمونها ركب.
لا.
إيه. صحيح. ركب البعير في 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 يديه.
ثاني إن أول ما ركب ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخلافة ركبة البعير. وأول ما يبرك البعير على ركبها على ركبها اللي قدميات
حتى تجي. اي بس الحديث ما قال لا يبرك على ما بك عليه البعيد، قال لا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الصفه.
هذا احنا طاعن عليه الركب اللي عنده يعني
الآن أنت إلى صليت وش تقدم؟
الركب.
الحمد لله هذا ما نبي غير هذا. نعم. خمس دقائق.
نعم.
إيه نعم. طيب. نعم.
الذي لا يأتي بتكبيرة إحرام كما ينبغي أداء.
إيه نعم. مثل إيش؟
ما يرفع يديه.
لا هذا رفع اليدين خارج عن التكبير.
يعني يقول كذا.
وش يقول؟
أنا على طول يوم بس يديه.
ولا يكبر؟ لا هو المقصود النطق لا بد من النطق لكن بعض الناس يقول الله أكبر يمد البعض هذا ما أصبح
الله أكبر الله أكبر
لا أنت عجيب
شيخ بارك الله فيكم بفاتحة النصارى بعض العلماء مر معنا أن يقول مثلا ظل من عبادنا أشبه النصارى فهو المقدار الذي يظل حقيقة النصارى
يعني معنى أن يبتدي عبادة ما أنزل الله بها من سلطان ظن منه أنها مشروعة ومن ذلك أن يطيل فيما ينبغي تخفيفه فإنه يكون ضلالا وجهلا
الذين يطلبون طلب العلم
هل يروح شبه
منهم؟
لا إذا كان قد طلبوا العلم الواجب ما شرط يعني لا يكون مثل النصارى لأن طلب العلم نوعان واجب وهو ما لا يسع الإنسان جهله من العبادات والمعاملات وغير واجب فرض كفاية ما سوى ذلك
الإنسان قرأ
فاتحة في الصلاة
لكنه لا
يوجد
الحروف
المقارنة
مثلا
يمكن
الحاء
ما يقدر غير هذا؟ ما يستطيع يعني اللغة تجيب
على ذلك
إيه. الظاهر أنها تصح إن شاء الله ما يقدر لأن يعني بعضهم ما يقدر بعضهم ما يقدر يقول الحمد لله بالحاء فالظاهر اتقوا الله ما استطعتم لا بأس نعم لورا اي نعم
قوله صلى الله عليه وسلم وإلا تحمد الله وكفر وهلل
نعم
لو اقتصر على التحميد او التكبير
لا لابد من ثلاثه نعم عبد الله
لو سجد على بعضه
يجزئ من كل عضو بعضه اي نعم يجزئ من كل عضو بعضه حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو سجد على يده مقلوبة أجزأ ولو سجد على ظهور أصابعه أجزأ ظل إذا كان في مكان يعذر فيه بالجهل فإنه لا يطالب ولهذا لم نأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد ما سبق أما إذا كان مفرطا فينبغي أن يلزم بقضاء ما فات ما لم يكن في ذلك مشقة إيش؟
النبي قال لا أحد أن أخذ من القرآن شيئا تعلمني من سلم
أرقى
الصفر من الله فإنه الله فرلا من
الله عليها نعم إخلال من الحديث هذا المعنى ما يمكن لأنه في زيادة إذا كان في زيادة فتحمل الزيادة على أنها أكمل جاهل بيش طيب نقوله إذا كان لا يعرف القرآن ولا يمكن تعلمه في الوقت فيحمد الله ويكبر ويهل خلاص على هذا الوجه غلط لما يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة أخير قبل من على حسب ظاهر الكلام لأبي هريرة والاختصار المخل لا ينبغي في التأليف فلهذا كان عليه رحمه الله أن يقول قال لرجل إذا قمت إلى الصلاة حتى لا يظن السامع أن المقول له هو أبو هريرة. ما معنى الطمأنينة أحمد؟ والأكل أن الإنسان يأكل، ما أتي بفائدة. ما معنى الطمأنينة؟ نعم، السكون وإن قل. طيب، هل يشترط أن يكون بقدر الذكر الواجب أو لا؟ الأخ لا يشترط. نعم، يعني لو ركع ثم رفع بزمن أقل من أن يقول سبحان رب العظيم، هل أتى بالركن؟ سؤالي، هل أتى بالركن أو لا؟ ما أتى، هو ركع واطمأن واستقرت الإيران في محلها، لكن رفع قبل أن قبل في زمن لا يتمكن أن يقول سبحان رب العظيم. طيب، أتى بالركن لكن فاته وهو واجب، فاته الواجب، أتى بالركن ففاته الواجب. إن كان متعمدا بطل صلاته لا لترك الركن ولكن لترك الواجب عمدا، وإن كان ساهيا جبره بسجود السهو. هذا قول. الثاني عبد الله، أن الطمأنينة هي السكون بقدر الواجب، وبناء على ذلك لا يكون في هذا المثال مطمئنا. تمام، كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لم تصلي مع أن الرجل صلى؟ عبد الله،
صلي يعني الصلاة الصحيحة.
النفي هنا لإيش؟
نفي
نفس الصحة. نفس الصحة. طيب، ذكرنا أن النفي يكون على ثلاثة وجوه بمراحل. يلا فيصل.
نفي الصحة.
لا، بالترتيب بالترتيب بالترتيب. سعد، عن سعد ولا سعود؟
سعد.
طيب، الوجود أول. نعم، إن تعذر بأن وجد الشيء فهو
يسمع لك الصحة.
إذا تعذر أن يحمل على نفي الوجود، ها، حمل
لك الصحة.
طيب، فإن تعذر
حمل
على نفي الكمال. انتبه لهذه القاعدة. فمثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هل نقول ليس معه إيمان، أو نقول لا يصح إيمانه، أو نقول لا يكمل إيمانه؟ يا عبد الرحمن بن إبراهيم،
لا يكمل إيمانه،
لا يكمل إيمانه، لأن إيمانه صحيح ومعه إيمان في الواقع. انتبه لهذه القاعدة فإنها مفيدة. إذن يجب أن نحمل النفي على نفي الوجود أولا، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال. مش معنى تعذر في نفي الصحة، يعني دل الدليل على أن المنفي صحيح. طيب، كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة غير صحيحة؟ يا عبد الرحيم،
لذلك لأن يكون أدعى لأن يتعلم أو أدعى لأن يعلم الصلاة الصحيحة، إن عاد
الخطأ. كرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي من أجل أن يكون أشد تشوقا للعلم. طيب، لماذا يا إبراهيم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لم يقل والله؟
ليبين أنه سوف يقبل ما
يرشد
إليه النبي صلى الله عليه وسلم،
ليبين استعجاده لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق. تمام، إذا نأخذ من هذا فائدة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يجعل القسم مناسبا للمقسم عليه. نعم. طيب، قوله في حديث رفاعة الرافع ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه، ما المراد به يا علي؟ دعاء الاستفتاح. ما هو؟ مشكل كما تعرف دعاء الاستفتاح. نعم، ايش وتبارك؟ لا، غلط، هذا غلط. ها، غلط. يحيى،
تبارك اسمك وتعالى،
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك. صحيح. وشرارة اللي ذكر الاخ،
لانه
جعل همزه الوصل همزه قطع، قال تبارك اسمك، وهذا غير صحيح. طيب، ام القران او ام الكتاب هي الفاتحه، لماذا سميت بذلك؟
لانها جمعت ما في القران من المعاني خلق الإنسان،
يعني معاني نعم أصول المعاني في القرآن كلها تضمنتها الفاتحة، ولهذا سمت فاتحة الكتاب لأنها تفتح علم الكتاب. بارك الله فيكم. انتهينا من هذا الحديث، أخذنا فوائد أظن. نعم
قبل أن نسأل في التقديم ركبتين عند السجود،
لكن أخذناها. نعم أخذنا الحمد لله. ناخذ درس جديد، اقرأ الحديث. جعل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في سياق الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعلمنا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ضروري، لأن كل عمل لا يقبل إلا بأمرين: إخلاص ومتابعة. والمتابعة لا تمكن إلا إذا عرفنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد الله حتى نتابعه. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. جعل يفسرها الروايات الأخرى رفع يديه حذو منكبيه. حذو بمعنى خذاء، أي على وزنهما، أي مساوي لهم. حذو منكبيه، وأصل هذه المادة المساواة، ومنه الحذاء، لأن كل واحد من الحذائين يساوي الثاني. حذو منكبه. المنكب هو الكتف، وهل هو يجعل اليد الكف أو أطراف الأصابع أو أسفل الكف؟ كل هذا وردت به السنة، كل هذا وردت به السنة، وعلى هذا يكون من العبادات المتنوعة. لكن سياق الحديث الذي معنا جعل يديه حذو منكبيه، نقول إذا أشكل علينا هل المراد أعلى اليدين أو أسفل اليدين، يحمل على الوسط، يحمل على الوسط هكذا. ولم يبين كيفية الأصابع، هل هو يفرق بين أصابع هكذا أو يضم، وهل هو يقول هكذا كأنه طائر أو يقول هكذا. يفهم هذا من أحاديث أخرى غير الحديث هذا اللي معنا. جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني ضم على ركبتيه حتى تتمكن اللجان من ركبتيه. وقد عبر الفقهاء عن ذلك بكونه يقبض ركبتيه. ثم هصر ظهره، هصره يعني نزله، وضده أن يقوس الظهر. فهنا تقويس الظهر وهصر الظهر ومساواته مع الرأس. المشروع الثاني أن يهصر ظهره ويساويه مع رأسه، أما أن يحدودب فلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهصر ظهره ويجعل رأسه حياله حتى لو صب عليه الماء لاستقر من شدة المساواة. بعض الناس تجده يقوس ظهره، وبعض الناس يعدل ظهره لكن يرفع رأسه وظهره، وبعض الناس يهصر ظهره ورأسه حتى ينزل كثيرا. ولكن الأمر كله جائز بالنسبة للجواز وكله مجزئ، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعرف كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركع، واركع مثله. نعم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. إذا رفع يعني من الركوع استوى، يعني اعتدل. والاستواء في الأصل بمعنى الكمال، ويطلق على معاني كثيرة حسب ما يتقيد به. فإن جاء مطلقا فهو بمعنى الكمال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في العقل، وذلك ببلوغ 40 سنة. ويأتي مقيدا بعلى، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فتكون بمعنى على. ومنه قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على العرش عز وجل. وتأتي مقيدة بإلى، تقول: استوى إلى كذا، ومعناه قصد إلى كذا، على وجه تام في الإرادة والقدرة. استوى إلى كذا أي انتهى إليه على وجه تام من الإرادة والقدرة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، على أحد التفسيرين. الرابع: أن تقيد بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول: استوى فلان والباء، يعني إيش؟ تساوى مع الباء. وهنا هل نفهم الطول ولا القصر؟ ما هذه الباء وإن كان قصير. نعم هو نظر الباب أول، لكن في الغالب إذا قيل فلان طول الباب يعني أنه طويل. طيب، استوى فلان والسقف، هذا طويل، لكن هذا في الغالب. ومنه قولهم: استوى الماء والخشبة، يعني تساوى مع الخشبة. ويسمون هذه واو المعية، وتنصب ما بعدها. أفهمتم؟ يسمونه واو المعية، والذي بعدها يسمى مفعولا معه. وبالمناسبة، وإن لم يكن درس نحويا، نذكر لكم بيتا في المفاعيل يقول: إن المفاعيل 5 مطلق، وبه وفيه معه له، فانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. حفظتم؟ إن المفاعيل 5 مطلق، وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل، يعني الأمثلة: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ثالث: إن المفاعيل 5 مطلق، وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل، المثل يعني الأمثلة: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. يحيى لام بريونو. نعم، لا باقي: وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق، وإن شئت فقل مصدر. أبا عمرو مفعول به، غداة أتى مفعول فيه، الظرف يسمى مفعول فيه، وهذه عبارة ابن مالك في الألفية عن المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. نعم، وسرت والنيل مفعول معه، خوفا من عقابك لي مفعول لأجله. نعم. طيب، نرجع الآن إلى ما نحن فيه. يقول: استوى حتى، نعم، استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فقار يعني الفقرة، فقرات الظهر. إذا اعتدل الإنسان بعد الركوع عادت كل فقرة إلى مكانها. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. إذا سجد وضع يديه على إيش؟ على الأرض، غير مفترش ذراعين، ما يفترش الذراعين بل ينصب الذراعين، ولا قابضهما، أي قابض يديه، يعني يضمها إلى صدره، بل يفرج، لأن هذا أقوى وأنشر. ولا، نعم، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذن يكون سجوده بالنسبة للرجلين على صدور القدمين، لأنه لا يتم استقبال أطراف الأصابع القبلة إلا إذا كان على الصدور. ولهذا قال النووي رحمه الله: ينبغي إذا سجد أن يرص على قدميه، يعني يضغط حتى تتجه الأصابع إلى القبلة. ونعم، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. إذا جلس في الركعتين يعني التشهد الأول أو الأخير في الصلاة الثنائية، يعني الأخير في الصلاة الثنائية جلوس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. طيب، كيف يجلس على اليسرى؟ يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته فيجلس عليها، وينصب اليمنى، يستقبل بأطراف أصابعها القبلة ويجعلها منصوبة. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قدمها يعني أخرجها من يمينه، وليس المعنى قدمها إلى الأمام، لا، المعنى أنه يقدمها إلى الجنب وينصب الأخرى. ما هي الأخرى؟ اليمنى. وجلس على مقعدته، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه ذكر صفات، ذكر عدة صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها مشروعية التكبير لقوله: إذا كبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وحكمها أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. فلو أن الإنسان نسي ثم استفتح وقرا الفاتحة بدون تكبير فصلاته غير صحيحة، لا تصح لا فرضا ولا نفلا. ولو أتى بثناء غير التكبير بأن قال الله أعظم، الله أجل، الله أعلم، فهل يصح؟ الجواب لا أصح، لأن العبادات توقيفية. فلو قال الله أعلم، الله أعظم، فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. إذن لابد أن تقول، أن يقول المصلي الله أكبر. طيب، لو قال الله الأكبر بأل لم يصح، أولا لأنه مخالف للنص فهو عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، ثانيا أنه دون قوله الله أكبر، لأن معنى الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. لكن الله أكبر هو بمنزلة قول القائل هذا ولدي الأكبر، فلا يدل على أنه أكبر من كل شيء. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع اليدين إلى المنكبين هكذا، انظر هكذا، وليس كما نشاهد بعض الناس يقول الله أكبر، لا، وليس مفرقا بين أصابعه هكذا، بل الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة فيرفعها. فما هي الحكمة من هذا الرفع؟ قال بعض أهل العلم: الحكمة إشارة، الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لأن الإنسان في الدنيا غافل، فإذا أقبل على الصلاة أقبل على الله، فكأنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه. هذه واحد. ثانيا أنه زينة للصلاة، وهذا أمر مشاهد، لو أنك تكبر بدون رفع تشعر بأن الصلاة ناقصة، فهو زينة للصلاة وكمال. ولهذا كان مشروعا في كل تكبيرات الجنازة، لأنه يحصل به الفرق بين أركان صلاة الجنازة، الفرق الظاهر الحسي. وقد جاءت السنة والحمد لله بذلك أنك ترفع يديك في صلاة الجنازة في كل التكبيرات. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن للمصلي إذا ركع أن يمكن يديه من ركبتيه، يعني يثبت اليدين على ركبتيه كالقابض عليهم. فلو جعل يديه تتذلل وهو راكع لم يحصل تحصل له السنة، ولكن الركوع أشوى مذهب. وكذلك لو أنه مس الركبتين مسا دون أن يمكن اليدين فإن الركوع مذهب، لكنه لم يحصل على السنة. يقول: ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للراكع أن يصبر ظهره، لا يرفع فيحتوجب بل يصبر. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوته، يعني لم يرفعه ولم ينزله، وعلى هذا فيكون مساويا لظهره تماما، وهذا هو الأفضل. فإن احتوجب أو نزل أكثر أو ارتفع فالركوع مجزئ لكن فاتت السنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لابد في الرفع من الركوع أن يطمئن حتى تعود الفقرات إلى محلها. وقد سبق في الحديث حديث أبي هريرة أنه لابد من الطمأنينة، فلو لم يفعل ورفع ثم نزل ساجدا فصلاته غير صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة عند السجود أن لا تفترش الذراعين، لقوله غير مفترش، بل قد جاء النهي في ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبع، ويعني بالسبع الكلب. والكلب إذا ربض وشاهدته وجدته قد مد ذراعيه وبسطهما على الأرض. ومن فائد هذا أنه ينهى الإنسان عن التشبه بالحيوان لا سيما في العبادة، ولم يأتي التشبه بالحيوان إلا في مقام الذم. فلننظر من الذين شبهوا بالحمار؟ اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفارا أي كتبا. وهل يمكن أن ينتفع الحمار بالكتب إذا كان على ظهره؟ لا يمكن. وجاء التشبيه بالحمار لأنه أبلد حيوانات فليد. طيب، وكذلك أيضا شبه بالحمار الرجل يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، كما في المسند أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار. شبه أيضا من الذي شبه بالكلب؟ الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع ما آتاه الله من العلم، فهذا كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهك أو تتركه يعني. وكذلك في الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل كنقل الغراب، يعني الصلاة. فالمهم أن بني آدم كرمهم الله عز وجل وفضلهم على كثير ممن خلق، فلا ينبغي أن يضعوا أنفسهم موضعا غير لائق به. ومن فائد الحديث أيضا أنه لا ينبغي للساجد أن يقبض يديه إلى صدره إلى أضلاعه، يقول هذا مفترش ولا قابض. فإن قال قائل: أرأيتم لو كان المكان ضيقا كما يوجد في مواسم الحج والعمرة هل نقول فرج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه يؤذي جاره، وترك السنة من أجل دفع الأذية أولى من الأذية. أظن أجاوب هذا السؤال. ها؟ نعم. ترى الحق لكم، لكن إن أضعتموه لا تلومونني.
شيخ بارك الله فيكم، ما الحد الذي تحفظ السنة؟
نعم.
لقد جاء في حديث أن البهمة تمر من تحت النبي صلى
الله عليه وسلم. نعم.
هل تمر من الذراع من هنا؟
لا، من 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 عند البطن، يرفع الظهر واليدين كذا، لأن إلى ضمهم ما تدخل.
هذا الشيء
معتمد. أي هكذا. والصدر أيضا مرفوع، لأنه لو ضم هذا إلى الصدر ما تدخل به، ولو نزل الصدر له رافع الذراعين ما تدخل. نعم. إيش؟ ما بي والله. أنت تحكي صوت القط عند ابنك؟
أحيانا.
الظاهر إذا كان المقصود التعليم إن ما تشبه الإنسان. صرصورني تخليه ينوي عندك انت البس وين الصور؟ نعم؟
إذا كان الباب اللائق مجرد
اللحم والله الظاهر بإذن إن شاء الله ما في شيء، لأن هذه ما قصدت ولم يثبت الإنسان ذنبا. قد يقول مثلا الإنسان للصبي كيف يقول الديك ويعلمه كيف يؤذن، أليس كذلك؟
صعب الشيخ، أهم شيء الكلب.
ها؟ أهم
شيء
صعب الكلب. لا الكلب ما في خير.
والله الشيخ هذا اللي يصير.
ها؟
هذا اللي يصير، يعني بعض الأولاد تلقاه يشبه الكلب، هل تنهى يعني؟
إي والله الكلب ما هو سيء. ثم أنه ربما إلى 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 إذا مكنته من هذا يبدأ ينبح على أحوانه الصغار. مشكلة. يزعجهم.
نسمع من بعض استدل بحديث صلوا كما رأيتموني يصلي.
نعم.
على من ترك أي هيئة من هيئات الصلاة متعمدا.
نعم.
صلاة فرض.
نعم.
المسلم بيديه الصلاة متعمدا فقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
بقوله صلوا كما رأيتموني يصلي كصلاة باطلة. نعم. هذا ما بصحيح. ينتقل بالفاتحة، الرسول كان يقرأ الفاتحة وسورة، ومع ذلك لو ترك الإنسان السورة فصلاته صحيحة. وأيضا إذا كان رسول نهى مثلا عن انبساط بسط ذراعين يدعي أنك إذا سجدت على أي صورة غير المنهي عنها فلا بأس. هذا غلط، هذا ضد الذين يقولون لا يجب في الصلاة إلا ما جاء في حديث المسيء في الصلاة، فيسقطون أشياء كثيرة من الواجبات والأركان بناء على هذا، فيقال أن حديث المسيء لأن الرسول نبهه على شيء أخل به وما لم يخل به لم ينبهه عليه. نعم.
حديث
أبي هريرة المسيء
إذا قلنا
أن الإنسان
إذا
أخذ الركن
هل
نلزمه
بصلاة النافلة
بالإعادة؟ الظاهر لا نلزمه بصلاة النافلة لأنها لا تجب ابتداء، ولأن الإنسان لو تعمد أن يقطع النافلة لن يأثم. أي نعم، نوجه أنه ما صلى الفريضة، على أنه قد يقال إن الإنسان إذا تعمد أن يأتي بالصلاة على صفة محرمة فهو آثم، وهذا نعم هو آثم، لكن هل نلزمه أن يعيدها؟ لا نلزمه لأنها نافلة. نعم.
بعض الإخوة يعني إذا أراد أن يمدح قال فلان ذئب، فهل يجوز هذا؟ أو فلان يعني كالضبع أو كذا؟
والله هذا معروف عندكم؟ هي يعني انه غدار ومكار عجيب. لا أفضل. لا بأس. لا بأس. الله اكبر الله اكبر قصة قائمة ليش؟
الرفع والتكبير.
نعم.
البعض يستطيع التكبير على الرفع والبعض يؤخر على الرفع
والبعض
يساوي معنا
زين. كل هذا ورد بالسنة، يعني بالنسبة للرفع مع التكبير ورد السنة بالأوجه الثلاثة، يكبر ثم يرفع، يرفع ثم يكبر، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، فهو من العبادات المتنوعة. نعم.
الله يشفع. سورة السجود هذا الظهر في سورة الظهر في حال
السجود يعلوني
يبصره
لا لا يعليه يرفع
يعني مقوس يشير.
نعم نعم نعم. أما ما فعله بعض الناس ما شاء الله يمتد حتى تقول إنه منبطح، هذا غلط مو صحيح. سجدتين
مثلا على حفظ المنكد ولا
عظم. نعم.
هو عليك بعض الناس بعد ضعف من الركوع بعضهم يعني يدين يجعل
يرسلها. نعم.
بعض يضع على صدره.
نعم. الراجح يضع على صدره، هذا هو الراجح، لأنه حديث سهل بن سعد أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يعم جميع أحوال الصلاة إلا السجود لأنها على الأرض، والركوع لأنها على الركبة، والجلوس لأنها على الفخذ، فالباقي. وهذه تكلمنا عليها تكلمنا عليها لكن لعلك لم تحضر، وأوردنا عليها إشكالا وأجبنا عنه. نعم نعم.
الله عليك. بالنسبة لتكبير الإحرام
فهو
الناس
يأتوا الإمام راجع وهو
مسلم يبتدئ يقول الله أكبر وينحني وهو
يكبر. هذا تكون صلاة نافلة تكون صلاته نافلة ويعيد الفريضة. هنا نحن ينبهون ينبهون على هذا.
ما الفائدة من قول بابا مصمر
ها؟
الفائدة من قول بأنك تبعد ركوع وسلم.
نعم الفائدة
ما فرق بينه وبين أنه واجب يعني بس ماذا سقط عنه؟
يعني تقول لماذا لا تكون واجبة؟
فماذا سقط عنه؟ ما الفرق بين الصورتين؟
كيف صافي؟
يكون مدرع.
نعم
ما الفرق بين الصورتين؟
أي صورة؟ الآن المسألة تكبير الركوع إما أن يتركها أو يفعلها، إذا فعلها فهو أفضل وإن تركها فلا حرج. وأما ويرى بعض العلماء أنه لا بد أن يكبر الركوع، ويقول إن هاتين التكبيرتين لم تردا في مكان واحد حتى يكتفى بإحداهما عن الأخرى، وذلك لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون حال القيام، تكبيرة الركوع حال الانحناء، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. وهذا لا شك أنه قول قوي، لا بد من التكبيرتين. انتهى الوقت صراحة. انتهى الوقت. اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اشتمل على أوصاف كثيرة من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أكثر الأحاديث ذكرا للأوصاف. فما معنى قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه؟ جعل أي رفع، أي من المجيب؟ نعم أي رفع يديه حذو منكبيه. كيف؟ صفه لنا. أي نعم هكذا. هل هذا الرفع سنة أو واجب إبراهيم؟ هذا رفع سنة. ما هي الحكمة من
الحكم منه؟ أولا أنه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين الله عز وجل، والثاني أنه زينة الصلاة.
نعم، لأنه زينة في الصلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه. وهناك حكمة أعظم وهي الحكمة التعبدية، التأصي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ما معنى قوله غير مفترش ولا قابضهما؟ نعم أنت مفترش ايش معناها؟ يعني يفرش ذراعيه على ارضها. ها ولا قابضهما
قوله
آه. يعني يضمهما الى جنب. اذن تكون ذراعان، تكون ذراعان نعم قائمتان، ويبعدهما عن جنبه. طيب، هل يستثنى من الابعاد شيء من جلاب؟
تستثنى المرأة فإنها تضم نفسها.
لا إلى الآن. نعم
استثنى إذا كان المكان ضيق وكان يضر بمن جنبه.
إذا كان في ذلك أذية لجاره الذي إلى جنبه فلا يفعل. لماذا؟ نعم تترك السنة لأجل تجنب الأذية. تمام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إماما في الناس لا يؤذي أحدا بالتجافي، يرى في رأسه. ما معنى قوله جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى؟ يجعل باطن الرجل اليسرى على الأرض.
باطن
نعم.
إلى تتخذه بينما ظاهرها إلى
ظهر الرجل للأرض وبطنها عند مقادس على نعم يلي مقادس. صحيح. إذا جلس في الركعة الأخيرة، ما المراد بالركعة الأخيرة جزاء الشهد الأخير؟ كذا. طيب في أي صلاة؟ الصلاة الرباعية والثلاثية. إحنا وصلنا إلى هذا ولا؟ ها؟ فوائدي ما وصل. طيب إذا نختصر هذا. انتهينا في الفوائد إلى قوله
أنه لا ينبغي للساجد أن يخبر يديه إلى قدرة السجود.
نعم. من فوائد حديث أبي حمويد أنه ينبغي للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ما هي أطراف أصابع الرجلين؟ عرفناها في المسألة، هما هي الأصابع. وعلى هذا فيغسل رجله حتى تستقبل الأصابع القبلة. طيب، وهل يجزئ أن يضع أطراف الأصابع على الأرض بدون استقبال القبلة؟ الجواب نعم يجزئ، لعموم قوله في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى أن قال وأطراف القدمين. لكن السنة أن تستقبل الأصابع القبلة. وماذا تكون الإجلال في هذا الحال؟ أمفرقتين أم مضمومتين؟ قال بعض أهل العلم بل لا تكون مفرقتين، حتى حدد بعضهم أن ذلك بمقدار شبر. ومعلوم أن التحديد يحتاج إلى توقيف، ولو قال هذا القائل إنه يفرج بين رجليه حسب الطبيعة، حسب الطبيعة، والناس يختلفون، بعض الناس ما شاء الله عريض وبعضهم دقيق، يعني بعضهم يكون الشبر صغير عليه، صغيرا عليه، بعضهم يكون كثيرا عليه. يعني لو قيل إنه يجعل الرجلين على طبيعتهما لا يضم بعضهما إلى بعض ولا يفرج، لو قيل هكذا لكان له وجه، إن كنا نحدد بالشبر لا. ولكن مع هذا نقول إن ظاهر السنة أنه يضم بعضهما أي بعض القدمين إلى بعض، لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله، وهكذا جاء في صحيح مسلم لما فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلبته وجدته ساجدا ناصبا قدميه فوقعت يدها عليهما منصوبتين، وهذا يدل على أنهما إيه مضمومتان، وإلا لما أحاطت يد المرأة بهما.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.